الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد قرانا فيما مضى من دراسه فقه زكاه النفسين او الاثمان الذهب والفضه وزكاه الانعام والمواشي وزكاه الزروع والثمار، ونتناول اليوم نوعا من اهم انواع الزكاة وهو زكاة الثروة التجارية او زكاة عروض التجارة. فقد اباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين ان يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها، بشرط ان لا يتجروا في سلعة محرمة، ولا يهملوا العنصر الاخلاقي في معاملته من الامانة والصدق والنصح، ولا تلهيهم مكاسب التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه وتعالى. عرفنا فيما مضى كيف فرض الإسلام زكاة سنوية 2.5% على أصحاب النفوس يطهرهم ويزكيهم بها، كما يطهر أموالهم ويزكيها أيضا. وعرفنا من حكمة فرض هذه الزكاة أن الشارع جعلها دافعا قويا يسوق أصحاب النقود سوقا حثيثا إلى استغلال الأموال وتثميرها في كل عمل حلال وكسب مشروع، وبذلك ينجون من إثم الكانزين الذين يحبسون نقودهم عن التداول ويعطلونها عن العمل في ميدان التثمير، كما تفيدهم هذه التنمية في إنقاذ أموالهم من أن تأكلها الزكاة بمرور الأعوام. والتجارة من أنواع هذا الكسب المشروع، ولهذا جاءت الآثار آمرة بالاتجار في أموال يتامى خاصة حتى لا تأكلها الزكاة. وذكرنا من قبل الحكمة في تخصيص الأمر بأن يتجر الأولياء أو الأوصياء بمال يتيم كي لا تأكلها الزكاة، لهذا لأنه لا يحتاج إلى من يوصيه على ماله هو أن يستثمره، فهناك مظلة أن يقصر في استثمار مال اليتيم، لذلك أتى الأمر بتثمير مال اليتيم كي لا تأكله الزكاة. فلا عجب أن تتحول طائفة غير قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة بمختلف أنواعها وفروعها، وأن تصبح التجارة مصدرا هائلا لكسب المال وتنميته، وأن يوجد بين التجار من يملك من السلع والبضائع ما يقدر بالألوف والملايين. ولا عجب ايضا ان يفرض الاسلام في هذه الثروات المستغله في التجاره والمكتسبه منها زكاه سنويه كزكاه النقود، شكرا لنعمته تعالى ووفاء بحق ذوي الحاجه من عباده، ومساهمه في المصالح العامه للدين والدوله كما هو الشان في كل زكاه. ومن هنا عني الفقهاء ببيان احكام هذه الزكاه، ليكون التاجر المسلم على بينه مما تجب فيه الزكاه من ماله وما يعفى عنه. يقول الدكتور رضوي: ويسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجارة. الثروة التجارية تسمى عروض التجارة، والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها. ما خالف النقدين، يعني هناك الذهب والفضة ليس عروض، إنما العروض ما عدا النقدين، ما عدا الذهب والفضة من متاع الدنيا وأثاثها، بخلاف العرض، فإن كلمة العرض كلمة عامة، فالعرض هو حطام الدنيا ومتاعها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: مال التجارة كل ما قبض الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة أخرى، يعني عن طريق معاوضة مالية. قال: وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا تصير المال مال التجارة، يعني لا بد في مال التجارة من أمرين، لا بد من نية التجارة قصد إلى التجارة ولا بد من ممارسة التجارة بالفعل. ولا يعتبر المال تجارة حتى يجتمع فيه هذان الأمران الحق والممارسة الفعلية للتجارة. فإذا مال التجارة تفصيل هذه الحدود التي ذكر النووي أن مجرد نية التجارة لا تخير المال مال تجارة. فلو كان له عرض كليا ملكه بشراء او غيره، عرض كليا مثلا عنده اي شيء اشتراه لاقتناء كسيارة ملابس اي شيء مما يقتنيه به، فلو كان له عرض كليا ملكه بشراء او غيره فجعله للتجارة، يعني نوى به ذلك، لم يرد عنده سيارة اشتراها ليقتنيها يستعملها مالا شخصيا، واضح؟ ثم بعد ذلك غير النية، نوى انه يعرضها الان للبيع، واضح؟ يعرضها للبيع. فالامام النووي يقول انه بمجرد النية لا تتحول هذه السيارة او هذه الكنية الى مال للتجارة، على الصحيح الذي قطع به جماهير الشافعية. وقال الكرابيسي من اصحابنا، يعني الشافعية، يصير بمجرد النية مال التجارة. طبعا الجماهير من الشافعية الذين يقولون انه لا يصير مال التجارة يراعون الشرطين الذين ذكرناهما، وهو انه لا بد من اثنين معا، من النية وممارسة التجارة بالفعل. يقول واما اذا اقترنت نية التجارة بالشراء، يعني عند بدء شراء السيارة هو مشتريها اجل ان يتجر فيه، اقترنت نية التجارة بعملية الشراء، ففي هذه الحالة فان المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول، سواء اشتري بعرض او نقد او دين حال او مؤسس. واذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة الى نية جديدة. ومعنى هذا انه يعد تاجرا منذ اول سلعة يشتريها بنية التجارة. اما لو كان له ما يقتنيه من متاع في بيته او دابة يركبها او نحو ذلك، فنوى ان يتاجر بها ويبيعها لذلك لاجل التجارة، فلا شك في هذه النية حتى يبيعها بالفعل ويقبض ثمنها ويبدأ من وقتها اعتبار التجارة. اذا هذا فيما يتعلق بمعنى عروض التجارة. يقول ويسمي الفقهاء الثروه التجارية عروض التجارة، ويعنون بها كل ما عدا النقدين مما يعد التجارة من المال على اختلاف انواعه، مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلية والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات. وعرف بعضهم عروض التجارة تعريفا دقيقا فقال: هي ما يعد للبيع والشراء لقصد الربح، فمن ملك منها شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا الى العقود في اخر الحول وجب عليه اخراج زكاة، وهو ربع عشر قيمته، اي 2.5% كزكاة النقود. فهي ضريبة على رأس المال المتداول ولا شيء، يعني تخرج الزكاة على رأس المال بالاضافة الى الربح لا على الربح وحده. ثم يذكر اولا ادلة وجوب زكاة التجارة. يقول يستند القول في وجوب الزكاة في عروض التجارة اولا الى القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة، بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الإمام الطبري في تفسير الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بالتجارة أو بالصناعة من الذهب والفضة. وروي من عدة طرق عن مجاهد من قوله: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارة، منهم الحسن ومجاهد. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال، زائد فائد معنى لا يقين وليس معنى كل زائد زائد معنى لا يقين، لأن قوله تعالى ما كسبتم ينتظمها. وقال الإمام المكي بن العربي رحمه الله تعالى قال علماء هنا قوله تعالى ما كسبتم من طيبات ما كسبتم يعني التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض قال يعني النبات. فتحقيق هذا أن الأكساب جمع كسب على اثنين منها ما يكون من بطن الأرض، الكسب يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض، من المحاولة يعني بذل الجهد عن طريق التجارة، منها ما يكون من المحاولة والإنسان يعيش على ظهر الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاصطياد. فأمر الله تعالى الأغنياء من العباد بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم، لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فماله هو ما ورثه عن أبيه، وما كسب هو الذي جمعه من التجارة. هذا فضلا عن عموم الآيات الأخرى التي أوجبت في كل مال حقا، مثل قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا يؤخذ من عموم قوله أموالهم أن في كل مال حقا واجبا. ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي بإخراجه يتفهم المسلم ويتزكى. قال ابن عربي رحمه الله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. ما معنى كلمة الدليل؟ كان كل ما إعرابها، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. سمعت واحد قال كده بس سكت ما كملش. محدش ملتفت خالص. طيب عليه دليل مفعول به، لان عليه هنا جر مجرور بتكون مقام ايه او بتكون نوع من انواع اسم ايه؟ ها؟ نعم اسم فعل. لما تقول اليك الكتابه، اليك الكتابه يعني خذ الكتابه، بس تشوف الجر المجرور يكون ايه؟ احيانا مقابل فعل، اليك الكتابه او دونك الكتابه مثلا. فعليه الدليل. انا قلت بدل هذه الاشياء لانها يعني ما يحتاج اليه. ثم يقول بل ذهب بعض العربي وهم زوج قبيله ابي هريره رضي الله عنه الى ان الماء الثياب والمتاع والعروض، ولا تسمى العين المنقوله مالا. اذا ادله القران هي هذه العمومات التي ذكرناها. ثم ادله السنه ما رواه ابو داود باسناده عن ثمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه مما نعد للبيعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. وهذا الحديث رواه الدارقطني وأبو داود وسكت عنه أبو داود ثم المنذري. وطبعا هذا قضية تحسين، يعني يمكن أن ننسب إلى كل منهما التحسين، لأن من سكت عنه عنده فهو حسن أو عندهما فهو حسن. وقال حسنه أيضا ابن عبد البر. وقال الحافظ إسناده لين، وصعد ابن حزم في اسناده، لكن رد عليه الشيخ احمد شاكر بان هؤلاء الرواه يعني او هذان رويان قال فيها ابن حزم انهما مجهولان، رد الشيخ احمد شاكر بل هم معروفون ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي نقل عن ابن حبان انه ما من هؤلاء ما أخذ المحدثون فيه امتيازهم، وهو إسناد يروى من جملة الأحاديث. على أي الأحوال، بعض العلماء كما ترون بعض هذا الحديث والبعض الآخر حتى يقول والأمر في قوله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعز للبيع، والأمر يدل على الوجوب، لأن المطلوب من قوله يأمرنا أنه ألقى إليهم ذلك بصيغة من صيغ الأمر وهي تدل على الوجوب، كما أن المتبادل من كلمة الصدقة هو الزكاة، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة. فقد صحت الأحاديث الكثيرة بكثرتها صدقة، بل إن آية الزكاة في القرآن الكريم سمتها صدقة، خذ من أموالهم صدقة، تطلق على الزكاة. وإذا عرفت الصدقة في أل كما في هذا الحديث انصرف إلى اللفظ المعلوم وهو الزكاة. وروى الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والبز كما في القاموس هو الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، فهو أكثر الأحذية والمفروشات والأواني والخردوات ونحوها. ولا خلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة، لأن هنا هذا المعنى مهم جدا لأنه فنحتاج من الأرض. هل الزكاة للزرع والتجارة تجب في عين المال أم في قيمته؟ هل تجب في عينه أم في قيمته؟ يقول لا خلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت للاستغلال. وينتفع الشخصي عن القنية، فلم يبقى إلا أن تجد في قيمتها إذا كانت لغير الاستثناء، يعني كانت الاستغلال التجاري. هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تطالب بالزكاة في سائر الأموال، مثل أدوا زكاة أموالكم، أدوا زكاة أموالكم. أنا أخطأت الحقيقة الحديث الماضي، أنا نسبت للترمذي، لا الحديث الماضي هو حديث أبو ذر كما قال هنا رواه الدارقطني في سننه. اما حديث الجواز في المريض فهو هذا الحديث ادوا زكاة اموالكم، وقال حسن صحيح. وقال زكاة اموالكم ولم يفصل بين مال ومال، لم يميز بين مال ومال، فيدل على انه يعم كل مال. على ان مال التجارة اعم الاموال، لانه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك، فكان اولى بالدخول في عموم هذه النصوص كما قال بعض العلماء. فهذا فيما يتعلق بالأدلة من القرآن والسنة. أما إجماع الصحابة والتابعين والسلف فقد روى أبو عبيد في سنده عن عبد القاري نزل إلى قارة قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وراغبها، لأن الأموال موجودة في يد التاجر أو الديون التي له عند الآخرين، شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. طيب النص كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وهذا رواه حجة المحلى وقال إسناده صحيح. ورواه أيضا ابن أبي سيف ذلك. وعن أبي عمرو ابن حماد عن أبيه قال مر بعمر رضي الله عنه فقال يا حماد أد زكاة مالك، فقلت مالي مال إلا دعاء وأذن، قال قومها في مثل ثم أد زكاتها. وهذا رواه الشافعي واحمد وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني. وضعف الخبر ابن حزم بان حماد وابنه مجهولان، وعلق الشيخ شاكر رحمه الله كان قائلا كلا بل هما معروفان ثقتان. مر بي عمر فقال يا حماد ادي زكاة مالك، فقلت مالي مال الا دعاب وادم، والدعاب جمع جعبه وهي ما يرى فيه الذهاب ونحوها، والأذن جمع أديم وهو الجلد، فقال قومها في مثل ثم أدي زكاتها، قومها ثم أدي زكاتها. قال في البغني تعقيبا على هذا الخبر وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، يعني لم ينكر هذا الخبر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان يكون إجماعا. حرمين من علي عمر رضي الله عنهما قال ما كان من رقيق او بذل يراد به التجارة ففيه الزكاة. وروى البيهقي والمحمد عنه قال ليس في العروض زكاة الا ان تكون لتجارة. قال ابن حزم هو خبر صحيح. وروى ابو عبيد وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين. وسبقا ذكرنا النقل في نصاب الذهب عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد طحن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى احد عماله انظر من بر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون في التجاره من كل 40 دينارا دينارا، وما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا. هذا النظر سبق ان تتدلى فيه استفاد منها بعض الفقهاء على مذهب غريب انه عبارة الحسن قول عمر بن عبد العزيز او كتابته الى احد عماله انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون في التجارة من كل 40 دينارا دينارا. من الذي قال ذلك؟ ما انا فاهم غير محل. يعني هذه قلنا من قبل ان الحسن البصري قال يعني استدل بان نصاب الذهب نصاب الذهب هو 40 دينارا وليس 100 دينارا، واستدلوا بهذا القول من كل 40 دينارا دينارا. طيب ما الجواب عن هذا؟ اللي دي نسبه زي ما بنقول احنا ان الزكاه 2.5%، يعني هل معنى ذلك ان نصاب الزكاه 100؟ لا دي نسبه، من كل 40 دينارا دينارا. خلاص فدي عباره عن نسبه، انه ممكن يقول من كل 80 دينار وهكذا. اي نعم، لا بنتكلم عن الحد الادنى اللي هو النصاب، فهذا لا يكفي عن ال 20 دينارا او ما بين ال 20 و 40 لا يكفي عنه انه شيء في الزكاه او انه يبلغ النصاب. المهم اتفق فهاء التابعين ايضا ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاه في اموال التجاره، ونقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابو عبيد. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجاره الزكاه اذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين، وبه قال الفقهاء السبعه والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والاوزاعي والشافعي وابو عبيد واسحاق واصحاب الراي ابو حنيفه واصحابه، وهو مذهب مالك واحمد. وكذلك قال ابو عبيد في اموال التجاره اجمع المسلمون على ان الزكاه فرض واجب فيها، ومع انه ذكر قولا اخر لم ينسبه لقائل فقد قال فيه واما القول الاخر فليس للمذاهب اهل العلم عندنا. قال القاضي ابن العربي الزكاه واجبه في العروض من اربعه ادله. الاول قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه، وهذا عام في كل مال. الثاني ان عمر بن عبد العزيز كتب باخذ الزكاه من العروض والملك الملك والوقت الوقت، بين انه استثار واستخار وحكم لذلك على الامه وقضى به فارتفع الشهاب بحكمه. طيب ما معنى قوله ان عمر بن عبد العزيز كتب باخذ الزكاه من العروض والملك الملك والوقت الوقت؟ يعني هو بالاستحاضة بالضبط ان عمر بن عبد العزيز يعني تابعي. الملأ يعني هذه من القرون الخيرية، كانوا الناس الفضلاء والعلم شاء فيه الملأ والوقت الذي له فضيلة. يعني لأن الحقيقة الإمام الرجل العربي رحمه الله تعالى أعتقد يعني كان زمان مدرسين المدرسين اللغة العربية ينصحوننا لسانه وهو يقرأ أي تعبير يستحسنه التعبيرات اللغوية الرائقة يعني يكتبه ويحفظه ويحاول ان يستعمله حتى يحسن لغته. فالامام ابو بكر بن عربي رحمه الله تعالى يعني من خصائص كتاباته حتى في الفقه، حتى في الفقه انه له تعبيرات في غايه البلاغه وفي غايه الروعه، دائما الامام العربي له تعبيرات لطيفه هكذا. فاعتقد انه من الناس الذين يتعلموا الادب اللغوي يعني من كتاباته حتى في الفقه، وهذا يلاحظ كثيرا تجد له عبارات تستحق ان تحفظ. هذا شيء كثير جدا، فنوصي الاخوه اذا قرأوا الامام العربي ايضا ان يمتزجوا هذه العبارات ويستفيدوا منها في لغتهم. كثيره جدا الحقيقه ولا اريد ان اخرج عن الموضوع، لكن مثلا من ضمنها هو يتكلم على دوامة الرجل على بيته على أهل بيته. من ضمن التعبيرات يقول: فإذا فتد القوام فتد جميع الأقوام. إذا فتد القوام على الرجل يفتد جميع الأقوام في البيت من بعده. وكان له تعبيرات طيبة جدا. فنوصي بالاهتمام بالاستقاء والاقتداد من بلاغة الإمام الوقت بن العربي رحمه الله تعالى. يقول أن عمر بن عبد العزيز كسب بأخذ الزكاة من العروض والملأ الملأ والوقت الوقت، فإذا أنه استشار واستخار وحكم بذلك على الأمة وقرى به فارتفع الخلاف بحكمه. الثالث أن عمر الأعلى قد أخذها قبله. انظر أيضا للتعبير هنا أن عمر الأعلى، لأنه يتكلم عن عمرين، العمر الذي يتكلم عنه هو عمر بن عبد العزيز، فترى لماذا قال عمر الأعلى؟ لأنه جده الأعلى، جده لأمه. أن عمر الأعلى رضي الله تعالى عنه قد أخذها قبله صحيح من رواية أهل. الرابع أن أبا داود ذكر عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف. أيضا وقال الخطابي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع. ولأهمية دراسة علم الخلاف، يعني إنك تعرف أقدار الرجال، طلب العلم اللي يبدأ بدراسة المحلل فتك يعني تتشكك في الشروط التي تبرر الظهرين في هذه المسألة. واضح. أما إذا نظر إلى القافلة الكبرى من علماء المسلمين في السلف والخلف فإنه يعد الأجاحد له، ويستطيع أن يحكم على هذا الرأي لأنه شاذ، لأنه شاذ وفك عن الجماعة العامة من جماعة الفقهاء. فهذه مهمة جدا السن، يعني هذا الأمر لابد له من اعتباره. والقافلة الكبرى من العلماء ينبغي أو الأصل أن الإنسان لا يكف عنها برأي أو مذهبه. فكما تلاحظون هنا هنا تعبيرات العلماء، مثلا ابو عبيد في اموال التجاره يقول: واما القول الاخر فليس من مذاهب اهل العلم كذا. والله تعالى الاعلم لعله يشير الى مذهب الظاهري او قول الحزم ومن وثقه في هذا. انظر الى الاهمال، واحيانا يعبر عنه النووي يقول: وليس فيه خلاف الا خلاف من لا يرتد به، يشير بذلك الى الظاهري. واضح. من لا يرتد بخلاف طبعا لانه من كل نفيه. نعم. وقال الخطبي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع. رابعا يعني بعد القرآن والسنة وإجماع السلف، القياس والاعتبار. أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد رحمه الله أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، يعني الحرثة والماشية والذهب والفضة. لأن هذه من ضمن الصفات الفروات المشتركة بينها أن هي مال نام، مال نام. نعم. فهذا المال الذي معروف تجارة السفر من أجل المال كغيرها. وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة، فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى. هي في المعنى نقود. هي بالمعنى نقول ولم تكن ذهبا او فضه او عمله، لكن لا في الحقيقه استخدامها هي عباره عن نقود. لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي اثمانها، الا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. فلو لم تجد الزكاه في التجاره لامكن لجميع الاغنياء او اكثرهم ان يتجروا بنقودهم، ويتحرم ان يحول الحول على نصاب من النقدين ابدا، وبذلك تعطل الزكاة في جماع الذهب. يعني لو لم نوجب بالزكاة عروض التجارة في هذه الحالة الانسان لا يتبقى عنده يعني ذهبا ولا فضة. التعبير اغرب الحقيقة هو احنا اصلا ماذا نتعامل مع الذهب والفضة والدراهم والجنيه في هذا العصر؟ فبالتالي لا تجد زكاة على هذه الاموال. لماذا؟ لان تحدث انها ليست ذهبا ولا فضة. فبالتالي لو كان عنده اموال، يعني لو بفضل اننا نتعامل حتى بالذهب والفضة والدراهم والجنيه، ولا تجد الزكاة، وقلنا ان الزكاة لا تجد في عروض التجارة، فما اسهل ما يتحايل الاغنياء بان يحولوا العملة التي لديه من الذهب والفضة الى عروض التجارة، يظلون ينمونها واضح بدون ان تجب عليهم الزكاة. واضح. وكلما اقترب وقت الزكاة يحولون ما عندهم من الذهب والفضة الى عروض تجارة. طبعا هي لا تنمو بلا حاجة، لكن في نفس الوقت يتقربون من اداء الزكاة يعني بهذه الشيء. نعم. يقول: فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم،
ويتحرر ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم. إن التجار في عصرنا دون قصد منهم إلى الفرار من الزكاة قلما توجد لديهم نقود عينية يحول عليها الحول، فمعظم التعامل التجاري الآن يتم بغير تقابض إلا بالسيكات ونحوها. ورأس الاعتبار في المسألة كما قال العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته. وأما الفائدة في ذلك متعدية لأن أكثر من نوع، يعني الفائدة في فضل الزكاة أولا، هناك الفائدة في ذلك للأغنياء، ما هي الفائدة؟ تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتربيتها لفضائل الرحمة للفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى. والفائدة من الفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الفقر مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين. وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة البيت لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يحتكر تجاوز المال الأغنياء فقط، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟ ثم يضيف القرضاوي قائلا إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار، فإن ضرائب حسهم لا تسلم من شوائب وشبهات، لا يسلم من غرائلها إلا الورع الصدوق الأمين، وقليل ما هم خاصة في هذا العصر. وقد جاء في الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصبر. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في الصحيحين والحاكم وصححه. وفي الحديث الاخر ان التجار هم الفجار. قال يا رسول الله اليس قد احل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون، يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. وهذا رواه الامام احمد باسناد جيد والحاكم والنصر له وقال صحيح الاسناد. ومن هنا قلنا ان نفس التاجر ومالك أحوج من أي ذي مال آخر إلى التزكية والتطهير. وفي هذا روى أبو داود بسنده عن قيس بن أبي غردة قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار إن البيع يحصله اللهو والحلف فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة. فهذه صدقة غير محدودة بحول ولا نصاب ولا إقدار، ولكن الحديث يعني رغم أن هذا الحديث هو في إيه؟ في صدقة يعني ما نقول لها فريضة، المقصود الصدقة يعني كما هو في الحديث يا معشر التجار إن البيع يحضره اللهو والحلف فاشربوه بالصدقة، اشربوه بالصدقة حتى تطهروا أنفسكم. فإذا كان هذا في صدقة غير واجبة فأولى أن تسيب الزكاة لتطهير هذا المال. يقول إن هذا الحديث يؤكد ما نقوله من حاجة التاجر إلى التطهر الدائم من سوائل التجارة ومكدراتها. فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحدودة كما يقول ابن حزم نفسه فيكون كفارة لما يتوب البيع، فكيف يعفى مما هو مفروض على عامة المسلمين؟ يعني أيهما أولى، الأداء التي هي فريضة أم التطوع؟ والحديث يقول فيه الله عز وجل حديث قدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، فأداء الزكاة الفريضة أولى من أجل حصول هذا التصريف. ثم يقول ان مذهب اهل السنة كافة هو ايجاب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك الا بعض المتأخرين من اهل الظاهر كما قال القصابي، وقد تبنى مذهبهم وجاز عنه ابن حزم في المحلى، كما ان بعض المضيفين في ايجاب الزكاة من المتأخرين كالشوكاني وصديق حب الخار مالوا اليه وايدوا. ثم يقول وسنذكر ما تعلق به من شبهات ثم نكر عليها بالاطلاق. أولا تعلمه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فرده صدقة، وقوله عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. قالوا وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت في التجارة أم غيره، ليس على مسلم في عبده ولا فرده صدقة. الحديث الاخر عطوت لكم عن صدقه الخير والرفيق. هذا عام قالوا في امتيتي التي ايه يعني وهو يدل على عدم الوجود حتى لو كانت في الزياره. طب ما الجواب؟
ما الجواب عن هذا؟
اي نعم صحيح ان الحديث يقول ليس على مسلم في عكسه ولا تراثيه صدقه. هذه اشياء تدخل في الكليه والاستعمال الشخصي مال التجاره. واضح؟ فالجواب عن هذه الشبهه كما اجاب الجمهور بان المتامل في عباره الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه. فهو يمشي الزكاه عن عكسه الذي يختمه وطرفه الذي يركبه وكلا الاثنين من الحوائج الاصليه المعتاد من الصدقه لاجماع المسلمين. تعتقد ايضا قالوا ان الاصل في مال المسلم الحرمه، الاصل في مال المسلم الحرمه. كما ان الاصل براءة الذمم من التكاليف. فلا يصح ان نوجب على الناس في اموالهم ما لم يوجبه الله عليهم في كتاب ولا سنه. قالوا وقد كانت التجاره قائمه في عصره صلى الله عليه وسلم بانواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. قالوا وحديث ثمره وابي ذر لا تقوم بهما حجه لضعفهما ولا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى. طبعا قول هنا قد كانت التجاره قائمه في عصره صلى الله عليه وسلم في انواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. وحديث ثمره وابي ذر اي انظر احد حديث ثمره حديث ثمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه مما نعد للبائع في اختبارات للذاكره. من صحح من قوى هذا الحديث؟ ماشي ابو داوود. ابو داوود معاه على طول مين؟ المنذري. وايضا سكت عن حدود المنذري فيقتضي تحكيما عند الرسول. مين تاني ثالث؟ من غير الثالث؟ حصل الثالث الذي حسن الحديث؟ لا ابن عبد البر. احسن حفظ ابن عبد البر. لا طيب الحفظ مش عارف قال فيه ايه؟ زاد وليد. ليه؟ هذا في متعلق حديثنا. واما حديث ابي ذر ما حديث ابي ذر؟ في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البذل صدقتها. وقلنا ان البذل هي الثياب او متاع يعني البيت ونحوه. طبعا هو يقول ابن حزم يعني ان التجاره كانت صائمه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في انواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. قال وحديث ثمره وابي ذر لا تقوم بمثلهما حجه لضعفهما ولا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى. وجوابنا انه قد عرض ما ذكروا من الاصول اصول اخرى. يعني هم استدلوا بايه؟ الاصول استدلوا بها اول حاجه قالوا ان الاصل في مال المسلم الحرمه. وقالوا اصل براءه الذمه من ايه؟ من التكاليف. فهذه الاصول التي ذكروها عرضها اصول اخرى. افادتها العمومات التي اوجبت في كل مال حقه. في الجهه الاخرى هناك عمومات توجد في كل مال هذا الحق في اموالهم، حق معلوم خذ من اموالهم هذه عامه. نعم. وافادتها ايضا الادله الخاصه التي استقيناها من الكتاب والسنه كالايات التي ذكرناها والاحاديث ايضا واقوال الصحابه والاجماع من يعتد به من اهل العلم. وحديث ثمره بن جندب رضي الله عنه سكت عنه ابو داود والمنذري وهذا تحسين منهما وحسنه ابن عبد البر. وقال الشيخ احمد شاكر رد على ابن حزم رواته معروفون ذكرهم ابن حداد في الثقه. وحديث ابي ذر صححه الحاكم وذكره الحافظ عده طرق ضعيفه وقال في احداها هذا اسناد لا باس به. وقد تايد الحديثان بالعمومات وبعمل الصحابه واجماع السلف مع ما يعضدهما من النظر الصحيح والقياس السليم. يعني خلاصه الكلام ان قول جمهور الامه هو القول الصواب وان الزكاه في عروض التجاره فريضه لازمه وان شبهات المخالفين لا تقف على قدميها امام حجج الجمهور واجماع الصحابه وخير القرون. ثم يعقد فصلا في شروط الزكاه في مال التجاره. ما هي شروط الزكاه في مال التجاره؟ يعني كما قلنا من قبل العرض كلمه العرض تشمل امرين، تشمل التجاره وتشمل الكليه. اما يعبر بالعرض عن التجاره او عن الكليه. اما التجارة فهي المال الذي يعد للتجارة، والمال الذي يعد للتجارة لابد ان يتضمن امرين، عمل ونية. يتضمن عملا ونية. ما هو العمل؟ هو البيع والشراء، عملية التداول البيع والشراء. ونية وهي قبض الربح، لابد من الاثنين. لكن مجرد واحد يشتري شقة، يشتري ارضا، يشتري سيارة، يشتري اي شيء، هذا لا يكفي ان يقدم له السيد. لا، هذا احد ركن التجارة، هو البيع والشراء. الركن الاخر فلا بد كي يوصف العرض بانه تجاره ان يعد للتجاره، يحصل عمل وهو البيع والشراء بجانب نيه وهي قصد التجاره، فلا يكفي احدهما. يقول التجاره كما عرفها بعض الفقهاء هي كسب المال لبدل، لبدل هو مال، لبدل هو مال. ومال التجاره هو ما يعد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء. وعرفه بعضهم بقوله هو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح، لاجل الربح. فليس كل ما يشتريه الانسان من اشياء وامتعه وعروض يكون مال تجاره. فقد يشتري ثيابا لنفسه، او اثاثا لبيته، او دابه، او سياره لركوبه، فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجاره، بل عرض كنيه. بخلاف ما لو شرى شيئا من ذلك بقصد بيعه والربح منه. فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين، عملا ونية. فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح. فلا يكفي التجارة أحد العنصرين دون الآخر. لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعل، ولا يكفي الممارسة بغير النية والقصد. إلا أنه يشير إلى أن هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور أنه لا بد منهما معا. لكن ذهب ابن عقيل وابو بكر من الحنابلة الى ما اسمه ابي بكر عبد العزيز، وذهب ابن عقيل وابو بكر من الحنابلة الى ان عرض الكنية يطير للتجارة بمجرد النية، عرض الكنية يطير للتجارة بمجرد النية. وحكمه رواية عن احمد بقوله فيمن اخرجت ارضه خمسة اوسق فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة فليس عليه زكاة، وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه، لأن نية الكنية في عرض التجارة كافية في جعله للكنية. فكذلك نية التجارة بل أولى، لأن الإيجاب يغلب عن يغلب أو يغلب عن الإسقاط احتياطا، ولأنه أحب للمساكين تعتبر، ولحديث ثمرة في إخراج الصدقة مما يعد للبيعة، وهذا ذكر في عمومه. ورد على هذا القول لأن الكنية هي الأصل، الكنية هي الأصل، والتجارة فرع عليها، فلا ينطرق إلى الفرع بمجرد النية. واضح؟ كالمقيم ينوي السفر، لا يصير مسافرا بمجرد النية، لا يصير مسافرا بمجرد النية. لكن ماذا الجمهور كما ذكرنا هو أنه لا بد من اجتماع ممارسة التجارة مع القصد، قصد الربح، ولا يكفي الممارسة بغير النية والقصد. ولو اشترى شيئا للكنية كسيارة يركبها ناويا انه ان وجد ربحا باعها، كان هو السيارة اتى فيها لكي يرجع منها، فكانت تقسيم للكنية، لكنه لو جاءت لها بيعة يعني يكسب فيها سيبيعها، ولكن هو اساسا مشتريها من اجل الكنية. ولو اشترى سيارة للكنية كسيارة يركبها ناويا ان وجد ربحا باعها لم يعد ذلك مال تجارة، لا يعد ذلك مال تجارة، بخلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها. فإذا ركب سيارة منها عن هذه السيارات هو مشتريها أساسا للتجارة ليربح منها. فإذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد ربحا مطلوبا فيها تابعة فيستعملها أحيانا أمام التقصير، هذه تعتبر من التجارة أم لا؟ الأفضل أنها تجارة، فلا ينفع عنها كونها للتجارة أنه بيستعملها أمام التقصير، هو اشتراء أساسا لخط الاتجار فيها. لكن اذا ركب سيارة فإنها واستعملها لنفسه حتى يجد يعني الى ان يجد الربح المطلوب فيها فارعها، فان استعماله لها لا يخرجها عن التجارة. اذ العبرة في النية بما هو الاصل، فما كان الاصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع اذا وجد ربحا، وما كان الاصل فيه الاتجار والبيع لم يخرجه عن التجارة فروغ استعماله. اما اذا نوى تحويل عرض تجاري معين الى استعماله الشخصي فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة وإخراجه في المقتنيات الشخصية بغير المال. إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعمال الشخصي، يعني عنده سيارة مشتريا لأجل أن يتجر فيها ويبيعها ويربح فيها، ثم بيع نيته بعد ذلك مثلا حاجته إليها والاستعمال الشخصي، فقام هذه يعني إيه يحولها الى الاستعمال الشخصي، كله تكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لاخراجها من مال التجارة. نعم. وادخاله في المقتنيات الشخصية غير النادية. شرط بعضهم هنا شرطا اخر. اذا طبعا هذا هو بالنسبة لما نتكلم عن شروط الزكاة في مال التجارة. الشرط الاول هو ما ذكرناه انه لابد من عمل ونية. عمل هو عملية البيع والشراء والنية هي قصد الربح. بعض الشرط الاخر وهو عدم قيام المانع المؤدي الى السنة في الزكاة. وهو اخذ الزكاة مرتين في عام واحد، وهو الذي يسميه رجال الضرائب الازدواج. وتكثر ابن قدامة السنة بانه ايجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. وقد جاء في الحديث لا سنة في الصرف. وعلى هذا لو اشترى ارضا زراعية للتجارة، اشترى الارض من اجل ان يتجر فيها للتجارة، فزرع هذه الارض واخرج في الارض ما يجب فيه العشر، فماذا يخرج؟ يخرج زكاة عن الارض باعتبار ان الارض التجارة انه نصبها للبيع والتجارة، ام يخرج زكاة الزروع التي اخرجتها هذه الارض؟ يعني يقول على هذا لو اشترى ارضا زراعية للتجارة فزرعها واخرجت ما يجب فيه العشر، اكتفي بزكاة العشر عن الخارج، اكتفي بزكاة العشر عن الزرع الذي خرج هنا، ولم تجب زكاة التجارة عن الارض نفسها حتى لا تتكرر زكاته في مال واحد. وخالف بعض الفقهاء فغلبوا زكاة التجارة، قد غلبوا الجانب في انها مستقل اصل التجارة فيخرج فقط زكاة عروض التجارة. وذهب بعضهم الى القول بإيجاب الزكاتين بناء على ان سبب هذه غير سبب تلك، فلا يعد ذلك سنة. واذا هناك ثلاثة مراجع. المذهب الاول انه يخرج زكاة العشر عن الخاص، المذهب الثاني انه يخرج زكاة عروض التجارة لانه اشترى الارض اساسا لبيع الارض والاستثمار. القول الثالث انه يخرج الاثنين ايجاب الزكاتين. قال ليس بهذا سنة. لماذا؟ لان سبب زكاة عروض التجارة غير سبب زكاة الزرع الذي نمى. اذا عرفنا مال التجارة ما هو فقد بقي علينا ان نعرف شروط زكاته. يقول ورأس مال التاجر اما نقود او سلع مكومة بالنقود. اما نقود انا ورأس مال نقود سيولة يعني، واما سلع مكومة بالنقود. فاما النقود فلا كلام فيها، واما السلع والعروض فيشترط لوجود الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول ببلوغ النطاق المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الاصليه. وقد رجحنا ان نطاق النقود في عصرنا الان ما يعادل قيمتها 85 جراما من الذهب. ولكن متى يعتبر كمال النطاق؟ هل يعتبر في اخر الحول فقط في اخر الزمن يعني يعتبر كمال النطاق، أم يعتبر كماله في جميع الحول من أوله إلى آخره، أم يعتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟ أقوال ثلاثة للفقهاء. أولها وهو قول مالك ونص الشافعي في الأم أنه يعتبر في آخر الحول فقط. يعني ممكن مال يكون من بداية السنة في أول السنة ممكن معاه نصف النصاب لكن بينمي المال. فإذا مرت سنة واكتمل عند نهاية الحول النصاب فيخرج الزكاة نظرا الى وقت الوجوب وهو اخر الحول فقط. ننظر الى اخر الحول. يقول يعتبر في اخر الحول فقط لانه يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب وهو اخر الحول بخلاف سائر الزكوات لان نصابها من عينها فلا يشق اعتباره. القول الثاني اعتبار النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصاب في لحظات منه انقطع الحول. لو جئت لأثناء بدء السنة بيحارب بنطاق كامل. ثم في بعد تعريف او ثلاثة مثلا نقص الان الذي عنده عن ايه؟ عن النطاق. فانقطع الحول. انقطع الحول. فاذا بعد تعريف نمى المال وبطل النطاق واستمر النطاق الى نهاية الحول عد جديد يعني في هذه الحالة هو ده اللي يخرج عليه. اذا القول الثاني اعتبار النطاق في جميع الحول يعني لا يقل المال عن النطاق ابدا في خلال السنة كاملة. فمتى نقص النطاق في لحظات الانهو انقطع الحول لانه مال يعتبر له النطاق والحول فوجب اعتبار كمال النطاق في جميع ايام الحول كسائر الامور التي يعتبر فيها ذلك. وهذا قول الثوري واحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور وابن المنذر. القول الثالث اعتبار النطاق في اول الحول واخره دون ما بينهما. المهم ان يبدا السنه النطاق في الكامل وفي نهايه السنه كامل وينظر الى ما بينهما حتى لو قل النطاق في اثناء الحول. اعتبار النصاب في اول الحول واخره دون ما بينهما. فاذا تم النصاب في الطرفين وجبت الزكاه ولا يضر نقصه بينهما. وهذا قول ابي حنيفه واصحابه وحجته ما ذكر في القول الاول ان التكوين في جميع الحول يشق لانه يحتاج الى ان يعرف قيمه السلع التي عنده في كل وقت ليعلم اتبلغ نصابا ام لا. وفي ذلك من الحرج والمشقه ما فيه. فعفي عنه الا في اول الحول واخره فصار الاعتبار به. فلو ملك سلعه قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول وهي كذلك ثم زادت قيمه النماء بها او تغيرت الاسعار فبلغت نصابا او باعها بنصاب او ملك في اثناء الحول عرضا اخر او نقودا تم بها النصاب اتبع الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى عند الجمهور. اما عند مالك وكان الشافعي حسب ربطه في الام فالحول ينعقد على ما دون النصاب ولا يشترط النصاب الا في اخر الحول فاذا بلغ في اخره نصابا زكاه. ومن هنا رووا عن مالك قوله اذا كانت له خمسه دنانير ربع النصاب فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغ ما تجب فيه الزكاه لزكيها. الدكتور القرضاوي اختار قول الامام مالك والاصح عند الشافعي وهو ايه؟ نهاية الحول. نهاية الحول. يقول والمختار عندي هو قول مالك والاصح عند الشافعي لان افتراق حولان الحول على النطاق لم يقم عليه دليل ولم يجئ به نص صحيح مرفوع. فاذا اكتمل النطاق عند الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم. وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا ولا يضر النقصان في أثناء السنة. وإذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة من التجار فإنها تحدد موعدا كالمحرم من كل عام. فمن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أخذت منه الزكاة وإن كان نصابه لم يكمل إلا منذ شهر أو شهرين. وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي في عهد النبوة والراشدين فقد كانت الرعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا ولا يسألون متى تم هذا النصاب وكم شهرا له ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل. ثم يذكر في المرحلة الأخير كيف يزكي التاجر ثروته التجارية. يقول الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من الصور الثلاث الآتية. فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم تباع بعده بضاعة اشتراها ولما يباعها أو تكون في صورة نقود حاضرة يحوزها في يده فعلا أو تحت تصرفه كالأموال التي يضعها في حسابه مثلا في البنك طبعا بصرف عدم التعامل الربوي أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم مما تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل. ولا شك أن من هذه الديون ما هو ميؤوس منهم ممكن كل واحد من الصف عنده أموال كثيرة لكن يا أي سنة لم يعيد إليه ومنها ما هو مغزو الحصول. ولا ننسى هنا أن التاجر كما يكون له ديون على الآخرين قل ما يخلو أن يكون هو أيضا مدينا للآخرين. فكيف يخرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة في مختلف صورها؟ وللإجابة عن ذلك نذكر بعض ما جاء عن أئمة التابعين في ذلك كما رواها أبو عبيد. قال ميمون بن مهران إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض تقومه قيمة النقد. قوم العرض بقيمة ايه النقد، يعني يساوي كم من الاموال. وما كان من دين في ملأ دين فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكي ما بقي. قوله وما كان من دين في ملأ، ملأ يعني في غنى ويسر، تمام الكلمة، ما كان من دين على غني دليء قادر على دفع، وضح يعني أنت ترجو تزاد هذا الدين ولا تخافوا ولا يلحقوا يعني المدين. وقال الحسن البصري إذا حضر الشخص الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال له، يقصد المال هنا النقد، وكل ما ابتاع من التجارة وما باع من التجارة، وكل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه. وقال إبراهيم النخعي يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة، إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. ومن أقوال هؤلاء الأئمة يتضح لنا أن على التاجر المسلم إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، يضم ماله بعضه إلى بعض، رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوم بجرد تجارته ويقوم قيمة البضائع إلى ما لديه من نقود، سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها، سواء كانت النقود استغلها في التجارة أم لم يستغلها، إلى ما له من ديون مرجوة القضاء غير ميؤوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع العشر، يعني 2/5 منها. وأما الدين الذي انقطع الرجاء فيه فقد رجحنا من قبل الرأي القائل بأن لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فيزكيه لعام واحد، بناء على اختيارها تزكية المال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصابا. وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من جملة ماله ثم يزكي ما بقي. ثم يقول مبينا أن العروض الثابتة لا تزكى، هناك بعض العروض لكنها ثابتة، فيقول والمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته هو المال السائل أو رأس المال المتداول. أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع ولا يحرك فلا يحتسب عند التكوين ولا تخرج عنه الزكاة. فقد ذكر الفقهاء أن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بدليل حديث ثمرة الذي ذكرناه في أول هذا الفصل، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، هل الأثاث الذي يصدره في المحل أو الديكور أو هذه الأشياء، هل هذه مما يعد للبيع؟ فهذه من العروض الثابتة التي لا تتحرك كالأموال الثقيلة مثلا والعروض الأخرى. ولهذا قال لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة، مثلا يقول ولا الأقفاص ولا الموازين، تقوم النداء لا هذه عرض، نعم لكنها عرض ثابت هو نفسه لا ينمو، فلا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين ولا الآلات كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراب ولا دولاب العمل اللازم للتجارة لبقاء عينها. لماذا؟ لأنها أساس عروض الإيه؟ الكلية، أساس عروض الكلية، أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء. وفكر بعضهم فقالوا في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين مش عارف حاجة كلمة العطارين، يعني أنا مشتبه فيها، هل العطارين يعني يقصد بها من العزل يعني باعة العطور كما ترون محلتين مثلا في مكة وجدة وكذا، أم العطارين اللي هم باعة العطارة، أم المعنى أي معنى؟ إن هذه كانت شيء مشترك بين الاثنين، الله أعلم. على أي الأحوال المقصود أن الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، قوارير يضعون فيها البيوت أو العطور أو كذا، والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسرج واللجم التي يستعملها تاجر الخيل ونحوها، إن أريد بيعها مع هذه الأشياء، إن أريد بيعها مع هذه الأشياء، يعني بيبيع العسل بالقارورة وبيبيع الفرق مثلا باللجام وبالسراج وبالسد جنجر يعني وهذه الأشياء، ففي هذه الحالة إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها، وإن لم يرد بيعها بل تباع العروض وتبقى هي للجمال فلا تقوم شأنها شأن العروض المقتنى. ثم يقول بأي فعل تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة لها. سعر يتقلب ويتساوي للوقت الآخر. في أي شيء تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة. يقول بعد طرح الأساس الثابت ونحوه مما لا يعد للبيع يجب تقويم السلع والبضائع التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة. ولكن بأي سعر يقومها التاجر أو المستبدل أو المطبق إذا كانت الحكومة الإسلامية التي تأخذ الزكاة. المشهور أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة به. تقومها بسعرها عند إخراج عند وقت وجوب إخراج الزكاة. وقد جاء عن ابن جابر ابن زيد من التابعين لعلها جابر بن زيد في عرض يراد به التجارة في عرض يراد به التجارة قال قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة. قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج الزكاة. وهذا قول معظم الفقهاء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس بالترخص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. والمقصود بالترخص هو الانتظار حتى يتم البيع تعالى للتأكد من أن التقويم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة. وذكر ابن رشد أن بعض الفقهاء قالوا يزكي الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها. ولم يسمي ابن رشد من قال بهذا ولا دليلا. ولا يخلو الأمر من حالتين، إما هبوط الأسعار فيتضرر التاجر من تقويم السلع بثمن ما اشتري فيه. يعني إذا حيقومها بالثمن اشترى به ثم حصل هبوط في الأسعار. وإما أن ترتفع فتؤخذ الزكاة على هذا القول من رأس الجاري دون الربح. والمعهود بالزكاة لأنها تؤخذ من رأس المال ونمائه معا كما في زكاة الموارد. ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الجمهور من تقويم السلعة عند الحول بسعر السوق بسعر السوق. فبالنسبة للتاجر بقى يرد في سعر الجملة ولا سعر القطاعي؟ سعر الجملة. هو بيبيع الجملة. واضح؟ التاجر الجملة بيبيع للتجار الصغيرين بإيه؟ بسعر الجملة. نعم. وبعدين هم على حساب يبيعوا للزبائن بالسعر القطاعي طبعا بيكون اعلى. فبالنسبه للتاجر يعني تقول يعني تقويم السلع عند الحول بسعر السوق والمراد سعر الجمله. لانه الذي يمكن ان تباع به عند الحاجه بيسر. هذا راي الدكتور يعني يبقى الله انه هو الذي يمكن ان تباع به عند الحاجه بيسر. نعم. هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعه ام من قيمتها؟ هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها؟ يقول بعد تقويم السلعة التجارية بقي النعل مما يخرج التاجر زكاته. مما يخرج التاجر زكاته. هل يجوز أن يخرجها جزءا من البضاعة التي عنده أم يخرجها نقودا بقيمة الواجب؟ في ذلك عدة أقوال. يرى أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها. فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها كما يجوز أن يخرج من قيمتها نقودا. وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. هناك قول ثاني للشافعي أنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة. أن الزكاة وجبت في عين هذه السلعة. يعني واحد يبيع قماش يبقى يجب عليه ان يخرج الزكاة من القماش. واحد يبيع ساعات يجب ان يخرج الزكاة من ساعات. واحد يبيع نظارات يجب ان يخرج الزكاة نظارات. واضح؟ فهذا قول ثاني للشافعي انه يجب الاخراج من العين ولا يجوز من القيمة. وقال المزني ان زكاة العروض من اعيانها لا من اثمانها. وقال احمد والشافعي في القول الاخر لوجوب اخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها. لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة. النصاب هنا في حالة عروض التجارة معتبر بإيه؟ بالقيمة. لأننا نقومها حتى نعرف النصاب. فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. قال في المغني ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال وإنما وجبت في قيمته. يقول وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرا لمصلحة الفقير. فإنه يستطيع بالقيمة أن يشتري ما يلزم له. أما عين السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى عنها. واحد مش محتاج نظارات نفسه فتعطيه نظارات يوم بها ايه هيبيعها ممكن يخسر فيها. هو نفس مصلحة الفقير بالذات في عروض التجارة. لا تخصيصه هذا الموضوع زكاة الفطر. هذا موضوع أكبر. واضح؟ لكن هنا يهمه الزكاة. هل هي وجبت في عين المال أم في خلافه؟ فمن قال إنها وجبت في عين المال كالقول الثاني للشافعي ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرجها من عين المال وجوبا ولا يجزي غيره. ومن قال إنها تجب في قيمة المال ففي هذه الحالة يخرج يعني من المال نفسه انتفاتها يعني. قال في المولي ولا نسلم ان الزكاة وجبت في المال وانما وجبت في قيمته. يقول وهذا الرجل الاخير هو الذي مرفحه نظرا لمصلحة الفقير فانه يستطيع من قيمة ان يشتري ما يلزم له. اما عين السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى عنها فيحتاج الى بيعها بثمن بقى. وهذا الرأي هو المتبع اذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها لان ذلك هو الاليق والايسر. ويمكن العمل بالرأي الأول في حالة واحدة بصفة استثنائية أن يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه ويعلم أن الأخير في حاجة إلى عين السلعة فقد تحققت منفعة شرورها والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نقص. يعني رجل مثلا بيتاجر في البطاطين وجاء للشتاء والفقراء محتاجين للبطاطين فلا يخرج من عين السلعة مثلا. وبعد يقول وبعد ان رجحت هذا رايت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في فتاويه ما يؤيد هذا الترجيح. رايت لشيخ الاسلام ابن تيميه في فتاويه ما يؤيد هذا الترجيح. فقد سئل عن التاجر هل يجوز ان يخرج قيمه ما وجب عليه من بعض الاصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك اقوالا. اولا يجوز مطلقا ان يخرج القيمه. الثاني لا يجوز مطلقا يعني يجب ان يخرج من عين المال. الثالث يجوز في بعض الصور للحاله او المصلحة الراجحة. قال وهذا القول هو اعدل الاقوال فان كان اخذ الزكاة يريد ان يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة واعطاه فقد احسن اليه. واما اذا قوم هو الثياب التي عنده واعطاها فقد يقومها باكثر من الثياب وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج اليها فليبيعها فيغرم اجرة المنادي. المنادي يقول من قتل الدلال وربما خطرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.